إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجية.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعدادا خالد صلاح الدين،
تقديما أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في وقت تتصاعد فيه الأحداث وتتغير المعادلات، تثبت قوى محور المقاومة قواعد اشتباك جديدة. من اليمن الذي أصبح قوى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقتهم يعيشون أسوأ أيامهم، إلى لبنان الذي ثبت قاعدة السن بالسن والباد أظلم، إلى العراق الذي بحشده الشعبي أصبح يضيق قوات الاحتلال الأمريكي الأمرين، إلى سوريا الأسد وإيران التي أصبحت تفرض واقعا جديدا على مستوى بحر العرب ومضيق هرمز. وبعد أن رست سفينة القبطان الجديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ليكون الوفد اليمني أول وفد رسمي يستقبله في دلالة واضحة لأولويات المرحلة القادمة، وهو ما لم يستطع تحمله العدو الأمريكي والبريطاني، وهو ما ظهر من خلال تصريحات التهديد والوعيد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. أما العدو الصهيوني فقد اكتفى بالتعبير عن غيظه باستهداف منطقة مفتوحة في محاولة فاشلة لإعادة الثقة في نفوس مستوطنيه الصهاينة. لم يكن يعلم أن تلك المحاولة البائسة ستكون فرصة لحزب الله الذي استفاد من خطأ التقديرات الإسرائيلية لترسيخ قواعده الخاصة وبطريقته الخاصة وتثبيت ما كان يحتاج إلى توضيح عملي ضمن المعادلات نفسها، وليراكم من عوامل نصره وقوته، وليختار كيان العدو الإسرائيلي الانكفاء وسحب رهاناته الخاسرة على إمكان كسر قواعد الاشتباك في مواجهة الساحة اللبنانية، ولنشغل محللي في تحليل واستبيان فشلهم الاستخباري الذريع، ولتدخل شعوب محور المقاومة مرحلة ما بعد زمن الهزائم الذي ولى وجاء زمن الانتصارات. كل هذا نسلط الضوء عليه ونناقشه في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، فكونوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات، ونسلط فيها الضوء على دلالات وأبعاد مستجدات وتطورات الأحداث على مستوى المنطقة، والتي من أهمها التصعيد الغربي ضد إيران ومحاولات كيان العدو الصهيوني الفاشلة لتغيير قواعد الاشتباك مع حزب الله في لبنان. نستضيف فيها الخبير والمحلل السياسي الدكتور ناجي أمهز. أهلا ومرحبا بك دكتور ناجي. السؤال الأول، دلالات التصعيد الأخير والتهديدات المتبادلة بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل من جهة وبين إيران من جهة أخرى.
في الحقيقة بعض الانتصارات التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران على الغطرسة الأمريكية أمام حكم ترامب التي استمرت 5 أعوام من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية مما كان يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، هذا الانتصار حرك المجتمع الغربي، حرك قوى الاستكبار في العالم وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا وذراعهم العسكري في منطقة الشرق الأوسط وهي الكيان الغاصب الإسرائيلي. هناك محاولة جدية لإضعاف إيران، هناك محاولة جدية من قبل هذه الدول لاستهداف ما يعرف بالامتداد للثورة الجمهورية الإسلامية في إيران، كان في لبنان واليمن وسوريا والعراق. أمام هذا المشهد السياسي المعقد وخاصة بعد وصول المحافظين إلى سدة الرئاسة في الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أكدت الخيار الشعب الإيراني الذي انتخب آية الله الرئيس رئيسي، مما يعني بأن هناك نوعا من المواجهة قد لا تكون بنفس الحدية التي كانت متواجدة أمام ترامب، خاصة بأن انتصار الجمهورية الإسلامية الذي تحقق بعد هزيمة ترامب وخروجه من المعادلة الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى خروج نتنياهو من المشهد السياسي بعد هزيمته في غزة، والجميع يعترف بأن العنصر الأساسي الذي أدى إلى هزيمة الكيان الغاصب الإسرائيلي أمام غزة هو الدعم اللوجستي والعسكري والمادي والمعنوي لحركة المقاومة، إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو بقية الفصائل.
من وجهة نظرك، ما هي أسباب دخول بريطانيا في خط المواجهة بشكل مباشر مع إيران؟
إن التدخل البريطاني على خط المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران ليس بالأمر الجديد، وطالما علم وعرف صناع القرار والساسة في منطقة الشرق الأوسط بأن كان هناك تأثيرا كبيرا للإدارة البريطانية على هذه المنطقة استمر العقود، وخاصة أن المنطقة وخاصة أن الإدارة البريطانية انتدبت العديد من عواصم الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وتركت الكثير من أدواتها ونظامها العميق. لذلك لا أعتقد بأن بريطانيا خرجت يوما من هذه المنطقة، ولكن أن أظهرت اليوم وجهها القبيح في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران فهي محاولة لاستعادة دورها كما فعلت روسيا الاتحادية بعد أن استعادت دورها الدولي من خلال الأزمة السورية. ولكن في المحصلة بعد صمود الجمهورية الإسلامية في إيران ضد أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية لن يضيف التدخل البريطاني أو التحالف البريطاني الأمريكي الكثير من التأثيرات والتداعيات على مستوى المتغير الكلي في المنطقة، ولكن أعتقد بمكان ما بأنها التدخل البريطاني قد يطيل الأزمة التي طالما تعمل إيران على حلها من أجل إعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. بريطانيا تمتلك الكثير من الخبث، تمتلك الكثير من الدهاء، ولكن أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران هي أمة عظيمة لها عمق بالتاريخ السياسي وتدرك جيدا ما تقوم به، وأيضا لها قوة تتميز بها وهو الصبر وطولة البال.
دكتور، ما هو أثر ذلك على مفاوضات الملف النووي؟
لن يكون هناك تأثيرا كبيرا للتدخل البريطاني على ملف النووي، وخاصة أن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تعول يوما لا على الدور البريطاني ولا على الدور الاتحاد الأوروبي. لذلك كانت الجمهورية الإسلامية في إيران دائما توجه رسائلها تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى التزاماتها بالملف النووي، وخاصة أن الكثير من القوى العالمية أدركت من خلال لقائها مع القادة في الجمهورية الإسلامية في إيران بأن إيران لم تعد تعول كثيرا على الملف النووي، وهي تتقدم في كثير من المجالات إن كانت طبية وعلمية وعسكرية، وخاصة بعد أن نجحت باحتواء تداعيات جائحة كورونا. كل هذه المعطيات تؤكد بمكان ما بأن الملف النووي أصبح خلف الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن كان هناك بعض المحادثات والمفاوضات التي تتقدم أحيانا وتتراجع أحيانا أخرى، ولكن في المحصلة الجمهورية الإسلامية في إيران رسمت سياستها وضعت شروطها على المنطقة والجميع يتأثر بها، وحتى يقال بأن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان هو بسبب بأنهم أدركوا تماما بأنهم فشلوا في محاصرة الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه مقدمة للتغيير في الشرق الأوسط. لذلك بريطانيا تحاول اليوم بأن تجد لنفسها موقع قدم إن كان فيما يتعلق بالملف النووي أو في الصراع مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ربما بمكان ما تطلب أو تسمح نفسها بمشاركة هذا المتغير الذي ترسمه الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط. ولكن لا أعتقد كما قلت في بداية الحديث بأن هناك أي تداعيات كبرى للتدخل البريطاني فيما يحصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده المنطقة يبرز تصعيد آخر بين كيان الاحتلال الصهيوني وبين حزب الله، ما دلالات ذلك؟
في الحقيقة ما حصل مؤخرا في جنوب لبنان كان خطيرا للغاية، ولكن المقاومة نجحت في إرساء معادلة حرب تموز التي سارعت حكومة الكيان الغاصب الإسرائيلي إلى إعلانها عن التهدئة بعد أن نجحت المقاومة في توجيه رسالة واضحة وقاسية للكيان الغاصب الإسرائيلي بأنه بحال أن تطورت العمليات العدائية الصهيونية لبنان سوف أيضا يكون بالمقابل هناك رد قوي من المقاومة قد يستهدف بعض المنشآت الأساسية والحيوية في الكيان الغاصب الإسرائيلي، مما ألزم الكيان بالتراجع عن أي عملية في المستقبل. وأعتقد بمكان ما بأن حكومة العدو تلقت الكثير من الرسائل الدولية بأن عليها أن لا تتورط في معركة أو أن تغامر في معركة لا تحمد عقبها قد تكون نتائجها كارثية حتى على مستوى الوجود الكيان الغاصب الإسرائيلي. أعتقد بأن مع المغامرة التي حاول الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تقوم بها من أجل إثبات دورها وبأنها قادرة على المشاركة في المعركة أو في محاولة تكريس نفسها على أنها قوة عسكرية صاعدة قد انتهت من اللحظة الأولى، وهناك الكثير من المحللين السياسيين في المنطقة وتحديدا في قلب الكيان الغاصب الإسرائيلي يحذرون الحكومة الإسرائيلية من حكومة العدو الإسرائيلي من التوجه بهكذا تصعيد وخاصة لأن المقاومة تمتلك الكثير من المفاجآت، تمتلك الكثير من نقاط القوة، وهناك الصواريخ الدقيقة التي أعلن عنها سماحة السيد حسن نصر الله أكثر من مرة، وهذه الصواريخ الدقيقة تشكل قلقا دائما للكيان الغاصب الإسرائيلي. لا أعتقد سوف يكون هناك تصعيد في المرحلة القادمة، وإن كان سوف يكون هناك تصعيد كلاميا تعودنا عليه نحن من جيش العدو الإسرائيلي، ولكن لن يكون ذا فعالية، وخاصة بأن كما قلت لحضرتك بأن أبد كان واضحا وجليا ودقيقا إن كان في المكان والزمان ووصلت الرسالة.
دكتور، الآن بعد فوز السيد إبراهيم رئيسي ليكون رئيسا لإيران، ما هو الجديد الذي يمكن أن يطرأ في السياسة الخارجية الإيرانية وخصوصا مع أمريكا ودول الغرب؟
إن من أهم النقاط التي رافقت انتخاب آية الله الرئيس رئيسي هو هذا الامتداد الشعبي الذي صوت للمحافظين بفارق كبير من الأصوات على حساب الإصلاحيين، مما يعني بأن الشعب الإيراني العظيم تأكد من صوابية وقرارات التي طالما اتخذها المحافظين، إن كان في اسقاط الطائرة المسيرة وأيضا قصف قاعدة عين الأسد في العراق ومحاولة فك الحصار عن فنزويلا، وأيضا ما أعلنته حركات المقاومة في غزة التي أكدت أن انتصارها على الكيان الغاصب الإسرائيلي كان بسبب الدعم المعنوي والمادي للجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه المؤشرات السياسية التي طالما انتهجها المحافظين أوصلتهم إلى سدة الرئاسة اليوم، وأيضا سوف يكون هناك تشكيل حكومة التي سوف تلقى أقبالا شعبيا كبيرا، مما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تكون أكثر التزاما بقراراتها وبتعهداتها بحال حصل لقاء جديد، وأعتقد بأن هذا الأمر سيحصل، ولكن سوف تكون هناك سياسة خارجية جديدة تنطلق من قوة المحافظين أنفسهم، تمتلك من ثبات المحافظين أنفسهم على القرارات التي طالما اتخذوها إن كان في مجلس الشورى أو أن كان على مستوى الخطاب الداخلي وأيضا المواجهة على مستوى محور المقاومة. هناك بالتأكيد متغيرات كثيرة سوف نبدأ نشاهدها وخاصة في الملف الخارجي للجمهورية الإسلامية في إيران، وأعتقد بأنه على هذه الدول الكبرى أن تتعامل بطريقة مختلفة مع المحافظين، فالمحافظين في الجمهورية الإسلامية في إيران لديهم سياسة خاصة، لديهم أفكار ثابتة، لديهم الحاضنة الشعبية الكبرى ليس فقط في الجمهورية الإسلامية في إيران، خارج الجمهورية الإسلامية في إيران.
دكتور، السيد إبراهيم رئيسي كان أول تصريح له أنه سيقف بكل حزم ضد الظلم في أي مكان وخصوصا في اليمن وسوريا وفلسطين، ما دلالات هذا التصريح؟
من أهم مميزات الرئيس رئيسي هو قربه من المقاومة إن كان في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين وأيضا كافة أحرار العالم، وهذه الميزة التي يتمتع بها الرئيس رئيسي تضاف إلى شخصيته وإلى حسن إدارته في السياسة، مما يعني بأن على قوى الاستكبار في المنطقة أن تدرك بأنها أمام أزمة حقيقية، وهذا ما أعلنه بأن الرئيس رئيسي سوف يقف ضد كل ظالم، وخاصة أن قوى المقاومة في أي بقعة تواجدت هي لمناهضة الظلم. لذلك كان خيار الرئيس رئيسي واضح بأن هناك دعم سوف يزداد، هناك تحالف سوف ينمو أكثر وأكثر وقد يتطور يشمل جوانب عدة عسكرية ومادية ومعنوية، مما يعني بأن حرف الصاء المقاومة إن كان في لبنان وسوريا واليمن وفلسطين والعراق سوف تكون لها شأن آخر، شأن يزيد من بأسها ويرعب العدو أكثر، وخاصة بظل المتغير الذي بدأنا نتكلم عنه عندما تفضلتم بالحديث عن التدخل البريطاني وأيضا عن ربما تدخل بعض الدول الأوروبية في مواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه السياسة التي تمتع بها رئيسي سوف يكون لها ببعضها الاستراتيجي إيجابية كبيرة على محور المقاومة، مما سوف تعزز الصمود والمواجهة وأيضا قد تؤدي إلى المزيد من الانتصارات.
من اللافت طبعا سيادة الدكتور أن الوفد اليمني كان أول وفد رسمي يستقبله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟
في الحقيقة بعد الاعتداء السافر على اليمن من قبل العدو الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي وثبات الشعب اليمني البطل إن كان أنصار الله والجيش واللجان في معركة أسطورية سجلوا من خلالها الانتصارات واستطاعوا دحر العدو وتكبيده الكثير من الخسائر، أصبحت القوة اليمنية المتصاعدة هي جزء أساسي في منطقة الشرق الأوسط وهي رأس حربة في أي معركة قادمة، كما أنها اليوم هي الحاضن من أحد القوة الأساسية الحاضنة للقضية الفلسطينية. وما قام به الرئيسي من استقبال لأول وفود هو الوفد اليمني العزيز العظيم البطل ليس بغريب على الجمهورية الإسلامية في إيران، فالجمهورية الإسلامية في إيران منذ اللحظة الأولى هي تقف مع الشعب اليمني، هي تدعم الشعب اليمني، هي تقدم كل ما تستطيع للشعب اليمني، وأيضا كل محور المقاومة المتعاطف مع الشعب اليمني. ولكن في الحقيقة نستطيع أن نقول بأن الشعب اليمني العظيم أثبت جدارته، أثبت قوته، أثبت بأنه سوف يحافظ على أرضه ويستعيد سيادته وحريته، بل سوف يكون الفاعل الأساسي في رسم الخارطة الجديدة السياسية في شبه الجزيرة العربية. كل التحية وكل القوة وكل المجد لهذا الشعب العظيم الذي قلب المعادلات، ونحن نتكلم عن أكبر معادلة عسكرية حصلت في الشرق الأوسط، نحن نتكلم عن أقوى قوة مالية هزمت في الشرق الأوسط. لذلك ما يقوم بها الشعب اليمني وما نقوم به جميعا أمام الشعب اليمني وعلى الشعب اليمني هو قليل جدا، تستحقون الكثير. وكما قلت لحضرتك بأن إيران لم تقصر يوما، بل كانت منذ بدايتها هي داعم للشعب اليمني، هي تقف مع الشعب اليمني، وأيضا الشعب اليمني يقف مع الجمهورية الإسلامية في إيران ويدعم إيران. وهذا الاحترام المتبادل، وهذا الود المتبادل، وهذا التحالف الاستراتيجي العميق ما بين الإخوة في المحور بأكمله هو دليل عافية، هو دليل تقدم، هو دليل انتصار، كما أنه سوف يكون رسالة قوية لقوى الاستكبار ولجميع الذين اعتدوا على الشعب اليمني العظيم، لأن الشعب اليمني هو الذي ينتصر، هو الذي يمثل الحق والعدالة في شبه الجزيرة العربية.
إذن يمكننا القول أبو سمين الكرام أن دول وقوى محور المقاومة اليوم انتقلت من مربع معادلة توازن الردع إلى مرحلة تثبيت معادلة الردع والرعب والدخول الفعلي في زمن الانتصارات إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لا يسعني في ختامها إلا أن أشكر جزيل الشكر الخبير والمحلل السياسي الدكتور ناجي أمهز، شكرا جزيلا لك، والشكر لكم أيضا أنتم أحبة الكرام. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبه.